بسم الله الرحمن الرحيم.
مئات الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج الأرض البعيدة سلبية لدعوة الله تعالى.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم من كنوز الحج محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي وإياكم في هذا الجامع المبارك على مائدة من مواعظ الذكر بعنوان من كنوز الحج، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون ذلك خالصا لوجهه. الحج ركن من أركان الإسلام، وهو عبادة عظيمة مليئة بالكنوز العظيمة والمعاني العجيبة والأسرار البديعة، فيه ما يأخذ بالألباب ويدهش العقول. وقد أشار الله تعالى لمثل هذا فقال: ليشهدوا منافع لهم. انظروا لهذا الإيجاز الذي بلغ حد الإعجاز، فالحج مدرسة عظيمة دروسها رائعة وعبرها نافعة. وقد عدد العلماء للحج منافع عدة: بدنية ومالية وثقافية واجتماعية وعلمية، لا بد أن يستفيد منها الحاج وأن يستشعرها ليعلم حقيقة الحج. إليك أيها المسلم شيئا من هذه الكنوز: دروس وعبر، تذكرة لمن اتعظ واعتبر، لعلها أن تكون لك عونا على حج مبرور يكون جزاؤه الجنة إن شاء الله تعالى. وهو اجتهاد مني ومثلك يعذر مثلي ويغفر لخطئي وجهلي، وفقني الله وإياك وكل مسلم لحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل صالح مقبول. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك إن الحمد لك، والحمد لا شريك لك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، وكل من أهل لك، سبح أو لبى فلك. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، اختم بخير عملك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. في أشهر الحج تنطلق قوافل المنبين قاصدين هذا البيت، مؤكدين الولاء لرب العالمين، يقطعون الفيافي والقفار، ويمخرون عباب البحر، ويطيرون في جو السماء، آمين هذا البيت من المشارق والمغارب، وفود استوعبت البر والبحر والجو، لا تسمع إلا هتافا واحدا للواحد الأحد، في استعراض مهيب يلبون ويكبرون ويسبحون ويهللون، كلما علوا نشزا أو هبطوا واديا، مواكب مهيبة بالدعاء لهم عجيج وبالبكاء لهم نشيج،
أملا في حط الخطايا والأوزار. لا إله إلا الله، تلبيات، نداءات تهز المشاعر وتحرك الوجدان، فنتجاوب معها الوهاد والوديان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، واللفظ له من حديث سهل بن سعد الساعدي، وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه. أيها الإخوة، إن الناس ما زالوا منذ أذن فيهم إبراهيم عليه السلام في الحج يفدون إلى البيت الحرام في كل عام من أصقاع الأرض كلها، ولو تأملتم لرأيتم العجب. مختلفة ألسنتهم، متباينة بلدانهم، متمايزة ألوانهم، يفدون إليه وأفئدتهم ترف إلى رؤيته والطواف به. الغني القادر والفقير المعدم ومئات الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهنا يبرز السؤال: ما مدى استغلالنا لهذه المناسبة العظيمة؟ لماذا تضيع المناسبات ونختر المواسم بدون استغلال يناسب المناسبة؟ فموسم الحج مؤتمر إسلامي من أعظم المناسبات للأمة الإسلامية، وفي الحج كنوز عظيمة نستطيع من خلالها استغلال هذه المناسبة متى اكتشفنا هذه الكنوز وفهمناها. ولا تظن أخي الكريم أني بهذه الساعة أكشف لك الكنوز كلها، فأنا لهذا، بل ما أذكره قطرة من بحر رغم جمعها من هنا وهناك. فجدوا في البحث وستعلمون حينها عظمة هذا الركن وما فيه من خير عميم. ومن أعظم كنوز الحج التي أذكرها في هذا اللقاء كنز تحقيق التوحيد قولا وعملا. ففي الحج تتجلى صورة التوحيد عقيدة وهدفا للمسلمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إلى أن قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. فقضية القضايا وأصل الأصول كلمة التوحيد وشعار الإسلام وعلم الملة. لا إله إلا الله كلمة تخلع بها جميع الآلهة الباطلة من دون الله، فيها نبذ لأمر الجاهلية كله. فإبراهيم عليه السلام الذي بنى البيت هو رمز الحنيفية ومحطم الشرك والوثنية، أقام هذا البيت على قواعد التوحيد، ثم أذن في الناس بالحج ومنذ ذلك النداء والمسلمون يتوافدون من كل فج، حناجرهم تجأر بإجابة التوحيد ونداء الإخلاص. ومنذ ذلك النداء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتأمله المسلم ويقف مع هذه الكلمات ليعلم أن الحج يبقى وسيبقى بمشيئة الله تعالى كل عام رمزا للتوحيد وعنوانا للبذل والتضحية من أجل لا إله إلا الله. في مثل هذا الموسم يجدد المسلم عهده مع الله، يتذكر الهدف الذي من أجله يعيش الإنسان: رضا الله، رضا الخالق لا رضا المخلوق. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن فالتوحيد هو الكنز الأول الذي يجب أن يفوز به الحاج، بل ونذكر به كل مسلم ليمتلئ قلبه بحق حقيقة التوحيد واقعا يراه ويعيشه في كل منسك من مناسك الحج. وهل هناك أعظم من كنز التوحيد؟ ومن كنز التوحيد إلى كنز الوحدة، فالحج رمز للوحدة الحقيقية، للوحدة الإنهزامية، وحدة أمة التوحيد واجتماع كلمتها. ألا ترون الحجاج يستبدلون بزيهم الوطني زي الحج الموحد لا يتميز شرقيهم عن غربيهم ولا عربيهم عن عجميهم، كلهم لبسوا لباسا واحدا وتوجهوا إلى رب واحد بدعاء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ألا ترونهم وقد نسوا كل الهتافات الوطنية وكل الشعارات القومية ونكسوا كل الرايات العصبية ورفعوا راية واحدة هي راية لا إله إلا الله، يطوفون حول بيت واحد مختلطة أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، يؤدون نسكا واحدا الله أكبر، إنها الوحدة الحقيقية. فمهما اختلفت اللغات ومهما تعددت الجهات ومهما تنوعت الجنسيات فديننا واحد وربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة ونحن أمة واحدة رغم أنف الأعداء وكل من حاول تشتيت هذه الأمة. فما أجمل استغلال الحج لتوحيد كلمة المسلمين، وما أجمل استغلال المناسبة لجمع القلوب وتصفيتها، وما أجمل تذكير وتوجيه الحجاج بل كل المسلمين لهذه المعاني العظيمة. ولا يمكن تحقيق هذه الوحدة إلا بتوحيد المنهج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في آخر حياته صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالمسلمون في جميع أمورهم منبعهم واحد، فلاء للشرق وألف لاء للغرب، فقط هنا يشعر المسلم بالعزة والفخر بدون تردد ولا حيرة. فلندعو الناس جميعا عند الاختلاف إلى هذا المنبع الصافي، إلى الكتاب والسنة، ولننمو للأهواء والرغبات وحظوظ النفس. فيا أمة الإسلام، كفى ضياعا توجه القلوب إلى غير بارها، كفى توجه الأجيال إلى غير معلمها، كفى توجه المناهج إلى غير محكمها. فلا مجال والله لتحقيق الوحدة بين المسلمين إلا برفع كلمة التوحيد التي هي نشيد الحاج لا يسخر منها لسانه. ومن كنوز الحج تحقيق العبودية التامة لله والطاعة والاستجابة، فأول كلمة تتلفظ بها في هذا الركن: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا. ثم تعلن الطاعة والاستجابة في قولك: لبيك اللهم لبيك. ومعنى ذلك، وانتبه جيدا للمعنى، أي إجابة بعد إجابة وخضوع لله وخشوع. فأنا يا رب مجيب دعوتك وملزم نفسي طاعتك. فيا أيها الأخ الحبيب، ها أنت تعاهد ربك على الطاعة والاستجابة وتعلن العبودية له وحده وتعترف له بنعمه وفضله عليك، فهل تراك بعد هذا كله تنقض العهد؟ ألست تعمل في الحج أعمالا ربما لم تفهم لها معنى، كالرمي والسعي وتقبيل الحجر لا لشيء إلا لأن الله أمرك فأطعته؟ وهكذا المؤمن مع ربه في كل شيء وفي كل زمان ومكان ومناسبة، سمعنا وأطعنا سواء بانت الحكمة أم لا، فحسبي أن الذي أمرني هو ربي. وهكذا حال المسلم في الحج: طاعة وعبودية لله بدون تردد ولا حيرة ولا عصيان، بل كما ترون وتلاحظون بعاطفة حارة وبذل للمال عجيب. لكننا نتساءل: أين هذه العبودية؟ وأين هذه الطاعة لله في غيره من العبادات؟ ليس في الحج فقط، وليس في رمضان ولا في الصلاة فقط، بل أين هذه الطاعة وأين هذه الاستجابة في كل شيء؟ في البيع والشراء وفي الأكل واللباس والسماع والأمانة والصدق وغيرها من الأعمال، أين الطاعة فيها؟ لماذا هذا الازدواج العجيب عند كثير من المسلمين؟ نطيع الله تعالى في الحج طاعة عجيبة ولا نستجيب لأوامر الله في الصدق والأمانة والتعامل مع الناس. سبحان الله. أيها الحاج، إن الله يريدها عبودية كاملة، اسمعها جيدا وتأملها جيدا. إن الله يريدها عبودية كاملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، فحياتي ومماتي كلها عبودية لله جل وعلا. أما أن يأخذ المسلم من دين الله ما أراد واشتهى فهذه صفة لليهود الأنذال، كما أخبر الله في القرآن فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أما أنت أيها الحاج فأسلم وجهك لله وكن مستسلما لله في كل شيء، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كنوز الحج تحقيق الاتباع والتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. واللفظ لمسلم. وعند أحمد والنسائي: خذوا عني مناسككم. إذن أيها الإخوة والأخوات، الحج الصحيح كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو كحجه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن نتعلم كيف حج صلوات الله وسلامه عليه. وواقع الناس اليوم في الحج واقع مؤلم، لا أقول في إهمال السنن، بل في جهل بعض الواجبات والأركان التي لا يتم الحج إلا بها، ولا أقول من الأعاجم والعامة، بل ربما من بعض المتعلمة، وربما كان من أهل هذه البلاد ومن أصحاب الشهادات العليا. ولا أقول حجست، بل أقول وقفت بنفسي ورأيت بعيني. فلماذا هذا التفريط العجيب؟ ولماذا هذا الجهل الشديد بأحكام ركن من أركان الإسلام لا يقوم الإسلام إلا به؟ أيعجز من عزم على الحج أن يحضر درسا أو يقرأ كتابا أو يسمع شريطا؟ وكل ذلك متوفر ولله الحمد، فما هي الحجة وما هو العذر أمام الله؟ وفي المقابل اسمع لهذه الصورة العجيبة في الحرص على السنن وشدة اتباعه صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري ومسلم عن عائشة بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه حالهم مع السنن، فكيف هم عن الأركان والواجبات؟ فنشكو إلى الله حالنا وتفريطنا بكثير من السنن. فيا عجبا لمن يقطع الأودية والقفار والمفاوز والبحار ويصرف الأموال ويهجر البلاد والعيال وهو يجهل الحج فلا يعرف الواجبات من الأركان، بل ربما وقع في الغفلة والعصيان، نعوذ بالله من الجهل والحرمان، وخاصة في مثل هذه المواسم والأيام. ومن كنوز الحج أيضا أثر التلبية على النفس، وتأمل جيدا كلمات هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمات حارة لها معان وآثار تعلن التوحيد، تعلن الطاعة والاستجابة. إذن فهي تجديد للعهد الذي بينك وبين الله. إنها كلمات تعلن التوحيد، إذ لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، فلا يتعلق القلب بالمال ولا بالأهل ولا بالأولاد ولا بالأشخاص مهما بلغوا، إنما اعتماده وتوكله على الله. إنها كلمات تعلن أن لا ثناء ولا تبجيل إلا لله، وأن النعم والأرزاق منه وله. إنها كلمات تعلن انتصار الحق على الباطل، فلا ملك ولا جبروت ولا تصرف إلا لله. لهذه المعاني وغيرها كان لهذه الكلمات أثر كبير على النفس، وهي تردد هذا الهتاف: أيها الإنسان، أيها الحاج، من أنت أيها الضعيف حتى يناديك جبار الأرض والسماوات بهذا النداء؟ فما أنت إلا مخلوق من مخلوقاته. أيها الحاج، وأنت تردد هذا النداء، اعرف نفسك واعترف ضعفك، فما أنت إلا نطفة من مني يمنى، لا تملك لنفسك حولا ولا قوة. ولهذا كان بعض السلف يلبي وهو يبكي، لأنه يعي ما يقول ويفهم ما يردد. ولذلك كان من السنة رفع الصوت بها، أي بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد مرفوعا: أتاني جبريل يأمرني أن آمر أصحي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولهذا قال أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا. وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ وفي لفظ: أي الحج أفضل؟ قال: العج والسج. والعج رفع الصوت بالتلبية، والسج سيلان دماء الهدي. فلماذا إذن تخرج التلبية من بعض الناس باردة فاكرة لا تهزه ولا تؤثر فيه؟ روي أن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما لما أحرم واستوى على راحلته اصفر لونه وارتعدت فرائصه ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سأديك. فلما لبى غشي عليه. وقال يحيى بن الجلاء: كنت بذي الحليفة وأنا أريد الحج والناس يحرمون، فرأيت شابا قد صب عليه الماء يريد الإحرام، أو صب عليه الماء يريد الإحرام، وأنا أنظر إليه، فقال: يا رب، أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن تجيبني لا لبيك ولا سعديك. وبقي يردد هذا القول مرات وأنا أسمع. فلما أكثر من ذلك قلت له: فليس لك بد من الإحرام. فقال: أخشى إن قلت لبيك أجابني بلا لبيك. قلت: أحسن ظنك بالله، وقل معي، يريد أن يلقنه لبيك. فقال الشاب: لبيك اللهم، وطولها وخرجت نفسه مع قوله اللهم، وسقط ميتا على الأرض رحمه الله، ما بين معترك الأحداق والمهجي. أنا القتيل بلا ذنب ولا حرج، تبارك الله ما أحلى شمائله، فكم أماتت وأحيت فيه من مهجي. أيها الإخوة، هذه حال العابدين الصادقين، فكيف بحال الغافلين أمثالنا؟ والله المستعان. أيها الحاج، إن شعورك بهذه الروحانية أعظم وربي من كنوز الدنيا كلها. فطهر قلبك وأخلص نيتك وحج خاشعا متذللا ولا تيأس من رحمة الله، فبابه مفتوح. وعود نفسك أن تفكر فيما تقول وتردد، نعم، لنعود أنفسنا على العمل بالعلم وعلى التفكير واستخدام العقول. ونحن نردد الكثير من الكلمات وخاصة في العبادات. أما المرأة فقد قال ابن منزل: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها مخافة الفتنة. انتهى كلامه. ولكن عليها أن تتأمل في معانيها عند التلبية وأن تخرجها من قلبها. ومن كنوز الحج أيضا ما يخففه يوم عرفة في النفوس من توبة وندم وخشوع وبكاء. فكم من شاهد ليوم عرفة كان هذا اليوم سببا لهدايته واستقامته، وهل هناك كنز يقارن بكنز الهداية؟ لا وربي. ومن لم يخشع قلبه بعرفة فمتى؟ وذلك لنزول الرحمة وكثرة العتب من النار والافتقار، والمسكنة إلى الله ورقة القلب وكثرة الدمع، ورفع أكف الضراعة إلى الله. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول ما أراد هؤلاء. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسهم. وقد أفضت في هذا، أفضت القول في هذا في درس مستقل بعنوان عرفات عبر وعبرات، فاستشعار عظمة هذا اليوم يحدث آثارا عجيبة في النفس ربما كانت بداية سعادة ذلك الإنسان. نسأل الله الكريم من فضله. ومن كنوز الحج استشعار عظمة رمي الجمرات وما فيه من الحجم من عداوة الشيطان وعدم الاستجابة له ولوساوسه. وكم من إنسان يرمي الجمرات والشيطان قد تمكن من قلبه، فما أكثر معافيه وما أشد فسقه. ولو علم هذا الحاج المعنى الحقيقي لرمي الجمرات لعلم أنه في حاجة لرميه من قلبه والاستعادة منه قبل أن يرمي تلك الحفوات مجرد رمي فقط. ومن حكم رمي الجمرات الاتباع للخليل ولمحمد صلى الله عليه وسلم عليهما. وقل مثل ذلك في استشعار عظمة ذبح الهدي وإراقة الدم لله وحده لا شريك له. ولذلك قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهكذا يستشعر عظمة الحج بأركانه وواجباته بمعرفة حكمه وأهدافه، فيزداد الحاج حرصا على استغلاله وتعظيما لأيامه ليفوز بأنواره وآثاره. ولذلك ذكر الله في آيات الحج قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ثم قال في الآية التي تليها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن استشعر عظمة الحج ومناسكه وتفكر بمغفرة الذنوب والرجوع في يوم الولادة علم أي كنز سيناله. ومن كنوز الحج أيضا تذكر اليوم الآخر، فالحج سورة مصغرة ليوم الحشر والعرض على الله عز وجل. فالاستعداد للرحيل بالحج يذكرك بالاستعداد للرحيل إلى الله، لكن هذا بيدك وذاك يفجعك. ولبس ملابس الإحرام يذكرك بلبس الأكفان، لكن هذا تلبسه بيدك وذلك تلبسه. وقوف الناس بعرفة يذكرك بوقوفهم بين يدي الله، لكن هذا يوم عمل وذاك يوم حساب. يتذكر بزحمة الطواف والرمي زحام الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. يتذكر وهو يشعر بحرارة الشمس في مكة يوم تبنو الشمس من الخلائق قد رميني. يتذكر بالتعب والعرق حال الناس مع العرق يوم القيامة، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما. وهكذا تبقى هذه الذكريات في نفس الحاج لتعينه على السير إلى الله بقية عمره. فالحج محطة يتزود منها المسلم زاده في طريقه إلى الله، فذكر الموت وما بعده تجعل أو يجعل النفس تفيض شوقا إلى الله وينشط للعمل الصالح ويرجو الله رغبة ورهبة. ومثل هذه المعاني هي طوق النجاة من الإغراق في الترف والمباهات، فقد أفسد ذكر الموت على أهل النعيم نعيمهم، فاذكروا هذه من اللذات. ومن كنوز الحج اليقين بأن الباطل كان زهوقا وإن طال الطريق واشتد المكر. وفي الحج يكون الشيطان وأعوانه أصغر وأحقر، فيغتار أعداء الله ويرجعون خاسئين ناكصين على أعقابهم مذمومين مدحورين. أليس يغيظ الكفار حينما يرون جموع هذه الأمة وقد استسلمت لربها وأطاعت نبيها واجتمعت كلمتها؟ يقول أحد النصارى سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها سفن التبشير المسيحي ما دام للإسلام هذه الدعائم القرآن واجتماع الجمعة الأسبوعي ومؤتمر الحج السنوي. هؤلاء أعوان الشيطان. أما الشيطان فقد أخرج مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما رؤي يوم بدر، قيل وما رؤي يوم بدر؟ قال أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. هكذا حال الشيطان وأعوانه من الخسة والحقارة في موسم الحج. ويوم القيامة يتبرأ الشيطان من أعوانه فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم، دعوتكم لتتوكلوا على غير الله جل وعلا، دعوتكم للهزيمة والضعف والخور والركون إلى الدنيا فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم، لوموا أنفسكم. فلماذا لا يرضى بعض الناس إلا أن يكون عونا للشيطان ببث الفرقة والنزاع لوحدة المسلمين التي تهلكها هذه المناسبة العظيمة؟ فاحذر أخي أن تكون للشيطان عونا، وكن على يقين بضعف الباطل مهما انتفش، ولكنه الصبر والابتلاء والتمشيط والتمييز. نسأل الله أن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ومن الإيمان ما يحفظنا من الفتن والشهوات. كم من شاب انهزم بسبب الشهوات والضعف. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق، اللهم آمين. ومن اليقين بانهزام الباطل وضعف أهله إلى اليقين بالتمكين ونصرة هذا الدين. وهذا كنز آخر من كنوز الحج، لكنه يحتاج للرجال المخلصين وهمة الصادقين. ولن أطيل، لكن فقط تأمل وقارن بين موقفين متباينين وحالين مختلفين وتنبه لهما جيدا. الموقف الأول، رجل وحيد ليس معه إلا النفر اليسير، طريد شريف مهدد ترتكب معه صنوف من الأذى في نفسه وفي أهله وفي أتباعه، ولا حول له ولا قوة إلا بربه. ثم يأتي ما هو أشد من ذلك وأشق، إذ يضطر للخروج من بلده وليس هناك لوعة ولا ألم أشق على الإنسان ولا أمر في فؤاده من اضطراره إلى مفارقة وطنه والهجرة عن أرضه وأحبته. فيخرج صلى الله عليه وسلم من مكة مكرها ويترك مراتع الصبا وملاعب الطفولة، فيودعها في ألم وحسرة قائلا والله إنك لأحب البقاع إلى نفسي، ووالله لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ريح الحجاز بحق من أنشاك، رج السلام وحي من حياك، حبي عسى وجدي يخف وتنطفي، نيران أشواقي ببرد هواك، يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب مكة مت قبل لقاك. هذا موقف. الموقف الثاني، مع الرجل نفسه، معه صلى الله عليه وسلم، وبعد سنوات قليلة لا تكاد تذكر ولا تمثل في عمر الزمن شيئا، يعود هذا الرجل نفسه إلى هذا البلد الحرام قويا عزيزا مكبرا مهللا عالي الهمة مرفوع الرأس، يعود ليحج إلى هذا البيت الذي كان يطوف به خفية أو في جو من الخوف والحذر. يطوف بهذا البيت الذي منع عنه مرارا، ولقد كان يعرض نفسه على القبائل في الحج مرارا وتكرارا ويقول لهم من يؤويني حتى أبلغ دين الله، فإن قريشا منعوني من ذلك. فلا يجد صلى الله عليه وسلم من يؤويه. بعد ذلك يعود، وبماذا يعود؟ بمئة رجل؟ بمئتين؟ بألف؟ لا والله، بل بما يقارب 120,000 من المؤمنين. 120,000 من المؤمنين كلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل منهم يتمنى أن يقدم رقبته رخيصة في سبيل الذب عن هذا الدين وفداء لهذا النبي الأمين. هل قارنتم بين هذين الموقفين؟ أليست هذه عجيبة من العجائب؟ أليست لطيفة من اللطائف؟ جديرة بأن يتأملها المؤمنون وخاصة العاملون الدعاة إلى الله عز وجل. تلك هي القدرة الإلهية. انظر يا رعاك الله كيف أعز الله جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وصدق الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اليقين يحتاج إلى صبر، وهذا كنز آخر من كنوز الحج، الصبر وتربية النفوس وحبسها عن شهواتها بل وتعويدها على تحمل الشدائد. ففي الإحرام ومحظوراته ترك الزينة والشهوة وتغطية الجسد بقطعتين من القماش. أليس لك بهذا عبرة؟ إنك تضيق برائحة العرق وطول الأظافر وسعة الرأس لمجرد أيام. إنك تحرم من الروائح الطيبة ومن شهوة الفرج، كل ذلك لأيام معدودة تركتها لأجل من؟ من أجل الله. هي حلال، بل تؤجر عند فعلها في غير الحج تعبدا لله. أليس الذي أمرك بترك الحلال في الحج هو الذي أمرك بترك الحرام في حياتك؟ وهو نجس ضار. فيا سبحان الله، لماذا تصبر وتستجيب هنا ولا تصبر هناك؟ إن في مناسك الحج وأحكامه تربية للنفس وتصبيرا لها عن شهواتها، وفيه أيضا تربية للنفس على التحمل والصبر عند الشدائد من مفارقة للأهل والأولاد وترك للمنازل وألوان الرفاهية والسرف. وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل فج مقفل قد أتيناه. نخوض إليه البحر والبر والدجى ولا مصبع إلا إليه قطعناه. ونطوي الفلا من شدة الشوق باللقاء فنمشي الفلا نحكي السجل طويناه. ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا ولا هجر جار أو حبيب ألسناه. عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء بذلناه. ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليه والعذول بذلناه. ومن كنوز الحج التوكل على الله، التوكل حق التوكل. ويكفي في هذا أيضا موقف هذه المرأة المسلمة الصادقة في توكلها وثقتها بربها. فإن إبراهيم عليه السلام ترك هاجر بواد غير ذي زرع وحيدة مع رضيعها، معها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. تقول لإبراهيم عليه السلام: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ وهو لا يلتفت إليها. فقالت بقلب مؤمنة: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال عليه السلام: نعم. فقالت كلمتها الرائعة المليئة ثقة بالله وتوكلا صادقا عليه، قالت: إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا. الله أكبر. أسمعتم يا أهل الإيمان؟ أسمعت يا أمة الرحمن؟ هاجر عليها السلام تضرب أروع الأمثلة في صدق الإيمان والرضا بالقضاء. إنه اليقين والتوكل حقيقة التوكل برب العالمين. إنها المرأة المسلمة متى استقر الإيمان في سويداء القلب. فآه لو عقلت المرأة المسلمة دورها اليوم وقامت بواجبها. وهل السعي بين الصفا والمروة بعد فضل الله تعالى إلا حسنة من حسنات هاجر عليها السلام؟ وهل ماء زمزم إلا بفيض من إيمان هاجر ودعائها، بل وإلحاحها لتروي عطشها وعطش غلامها؟ كم من ولد من أولاد المسلمين اليوم يريد أن يروي عطشه من فؤاد أم مسلمة، ولكن أن لهذه الأم وقد غرقت في الشهوات والسرف. أيتها الأخت، اسرحي بخيالك وفكري بعقلك وتأملي هذا الموقف العجيب، ثم اسألي نفسك: ما فائدة الحج إن لم يورث قلبا مليئا بالإيمان وثقة بالله وتوكلا عليه؟ خلق الإنسان ضعيفا والمرأة أشد ضعفا، فنراها عرضة للسحرة والكهان وشياطين الإنس والجان. فإن لم تتحلى بقوة الإيمان وصدق التوكل على الرحمن، أصبحت حياتها هموما وهموما ومشاكل لا تنتهي. وهذا هو الواقع الذي يعيشه كثير من نساء المسلمين اليوم. الحج أيتها الأخت مناسبة عظيمة لملء القلب بالإيمان الصادق، فتعلمي بارك الله فيك من صدر هاجر الصبر على المصائب. ربما تحرمين الولد، ربما يتأخر الزوج، ربما تصابين بمرض، فتعلمي الصبر على المصائب، وتعلمي من هاجر وقصتها الدروس والعبر، تعلمي من دعائها وإلحاحها اللجوء إلى الله والشكوى إليه. وليس هذا مجال ذكر الدروس والعبر من هذا الموقف، إنما التذكير به. فيا أمة الله، وأنت تسعين بين الصفا والمروة، تذكري هذا الموقف وأكثري من الدعاء والإلحاح واحتسبي الأجر والتعب، فإن أجرك على قدر نصبك، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. ولعائشة موقف أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بشرف عرشت أي حاضت، حتى إذا قدمنا قفنا بالكعبة والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحج كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ فقالت: شأني أني قد حلت، وقد حل الناس ولم أحل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. قالت: ففعلت ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. وفي رواية أخرى زيادة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. أيها الإخوة والأخوات، أذكر درسا تربويا واحدا فقط من هذا الحديث العجيب. عائشة رضي الله تعالى عنها تبكي وتنحدر الدموع الحارة على خدها. لماذا؟ حزنا على فوات العمرة، لأنها لن تؤدي العمرة بسبب الحيض. أيتها المسلمة، إن عائشة رضي الله تعالى عنها شق عليها أن يرجع الناس بحج وعمرة وترجع هي بحج فقط. وإن الكثير من الناس وخاصة النساء يفوت عليه الكثير من السنن والخيرات في مثل هذه المواسم وغيرها، وربما كانت صحيحة شحيحة وبأتم صحة وعافية، وربما سمعت فضل كثير من الأعمال والسنن، ومع ذلك تهمل وتترك بحجة العجز أو التعب. فيا سبحان الله، وهل جئت أيتها الأخت للحج تبحثين عن الراحة والكسل الذي يكون سببا لفوات كثير من السنن، بل ربما الواجبات؟ والله المستعان. أما عائشة فتبكي رضي الله تعالى عنها وتتحسر لفوات العمرة رغم عذرها الشرعي، لكنه صدق الإيمان وحب الخير. لذلك حرص صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وتعامله مع زوجه ورأفته بها، إلا أن يجبر خاطرها تطييبا لها، فيأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتهل هناك بعمرة، أي بعد حجها. وهكذا يا أمة الله، فليكن الحرص وحب الطاعة لله. وكنز آخر من كنوز الحج: تربية النفس على مكارم الأخلاق وتعويدها على جميل الطباع والترقي بها في مراقل الكمال. فالحج مدرسة تربوية، والحج تربية على التخفف من الشهوات، تربية على حسن التعامل، تربية على التجرد لله، تربية على تقوى الله وحسن مراقبته، تربية على الجدية في العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم من فضله. فالشرط لغفران الذنوب هو عدم الرفث وعدم الفسوق. وقبل ذلك كله تأمل قول الله تعالى وهو يرسم للمؤمنين المنهج القويم لتربية النفوس، ويبين لهم الأدب والمعاني التي يجب أن تتمثل في حجهم، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، حسن الخلق وخدمة الآخرين والصبر والتحمل وضبط النفس واللسان خاصة في أوقات الزحام كلها آداب شرعية، والحج دورة تدريبية لتحصيل هذه الآداب. فلا يظهر الصبر والتحمل وحسن الخلق والإيثار إلا في حينها وفي مناسباتها. وكما قيل: السفر يسر عن أخلاق الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول: أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن صاحب حسن الخلق لا يبلغ ما لا يبلغه الصائم القائم. واسمع لهذا الموقف، ففي سيرة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رجلا زاحمه في منى، فالتفت الرجل إلى سالم، وسالم علامة التابعين، قال له الرجل: إني لأظنك رجل سوء. فبماذا أجاب سالم؟ قال: كلمة. قال: والله ما عرفني إلا أنت، والله ما عرفني إلا أنت. هكذا آثار العبادة والصلاح على الصالحين المخلصين، هكذا الصبر الجميل، هكذا الصبر وتحمل أذى الآخرين. ثم انظر إلى تصرفات الكثير من الناس وأعمال عدد من المحرمين الذين ليس عليهم من سمات الحجاج إلا ملابس الإحرام، سوء الخلق، الانفعالات، السب والشتم، وهذه آفات حارقة للدين. فكيف بالحج؟ مضيعة للحسنات، مزعجة للنفس، مكدرة للخاطر. والسؤال الذي ينبغي أن نسأله هؤلاء: لماذا حجوا؟ واسمع لهذه الأبيات لأحد الشعراء خاطب بها أحد أصدقائه الذين ذهبوا إلى الحج ثم لم ينتفع بذلك، فهو لا زال في ذنوبه ومعاصيه ويظن أنه في الحج قد أصبح من الأتقياء، فيقول لصاحبه: حججت وليت أنك لا تحج، فمنك الركن والحرمان رج، ذهبت بألف قافلة ذنوبا فأبت وألف قافلة وخرج، أترجو يا أخ الآثام إما حججت وقال عنك الناس حج، فتصبح مؤمنا ورعا تقيا، بعيد عنك ما تهوى وترجو، طريق الخلد شائكة فدعها، لمن عفت يد لهم وفرج، ومن صان اللسان فلن يسب بلا سبب ويغتاب ويهجو، ومن صلوا فروضهم وصاموا، ومن لهم الهدى والخير نهج، ومن بهم المساجد في الدياجي بأوراد وأذكار تعج، ومن زهدوا بدنيا الناس حقا، ومن لله لا للناس حج، ومن لم يلههم وتر وكأس بدنياهم وغانية وغنج، ومن لم يعبد الباري بصدق بحامية الجحيم غدا يزج. إنك تعلم من حال بعض الناس وأنت تراهم في المشاعر إهمالا للصلوات، أو سلاغة للسان، أو غشا وكذبا في بيعه وشرائه، أو استماعا للغناء ومشاهدة للحرام، وتسمع أنه حج هذا العام ورجع وحاله وأفعاله هي لم تتغير ولم تتبدل، لم ينفعه حجه ولم تتأثر نفسه ولم تدمع عينه. مساكين أمثال هؤلاء ظنوا الحج طوافا وسعيا وحلقا ورميا، يذهبون ويجيئون بلا معنى ولا روح ولا استشعار لمعنى الحج. ألا فليعلم الجميع ولنردد على الجميع أن الحج مدرسة أخلاقية تربوية، فيا ليت شعري من ينجح فيها ومن يرتب. ومن كنوز الحج أيضا كنز الرفيق والصحبة الصالحة، فمن أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه رفقة صالحة وصحبة ناصحة، وسعادة بالغة لمن وجد أخوة يأنس بهم وأحبة يرتاح لهم إذا كثرت عليه الهموم، وجد عندهم ما يطرد همه ويذهب غمه، إذا ضاقت به الأمور وجد منهم ما يفرج كربه ويدفع ضائقته، إذا قسى عليه الزمان وجارت عليه الأيام وجد من عطفهم ما ينسيه القسوة ومن برهم ما يبرد قلبه. وكم يكشف لنا الحج عن أخلاق الرجال ويعرفنا بالأصيل والجليل، وكم من رجل أسفر عنه السفر، بل الحق أن الرفيق قبل الطريق، فالمسافر يحتاج إلى الرفيق، وكل أحد يحتاج للصحبة التي تذكرك إذا نسيت وتنبهك إذا غفلت وتعينك إذا قصرت، يقربونك من الله ويؤنسونك بالوحشة ويسلونك بالغربة. فالأخ إذا رزق الصحبة الطيبة الوفية المخلصة السقية النقية الناصحة الصالحة فقد ملك كنزا وأي كنز. رفيق ناصح صاحب صالح إذا غفلت ذكرك، وإذا جهلت نبهك، وإذا أخطأت نصحك، وإن أذنبت وعظك، وإن أقلت أقال عثرتك، وإن أسأت كثر إساءتك، وإن أحسنت أعانك على إحسانك، يؤثرك على نفسه ويحبك من قلبه ويصدقك في قوله ونصحه. وقد صدق أهل الأمثال في قولهم: الرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال. والمرء كثير بإخوانه، واعلم أن القرين يعرف بقرينه، وكما تكون يكون جليسك. وقديما قالوا: قل لمن تجالس أقول لك من أنت. فاختر الجليس الصالح فإنك لن تجد منه إلا خيرا ولن ترى معه إلا حسنا. والحج مرتع خصب ومجال كسب، فأدل دلوك. فقد دعا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى مصاحبة الصالحين ونبذ السيئين، فقال المرء على دين خليله: فلينظر أحدكم من يخالل. فإياك ومصاحبة الجاهل، خاصة في مثل هذه المناسبة، مناسبة الحج، فربما خسرت كل شيء. نعم، ربما خسرت الحج في كثرة الكلام فيما لا يعني وضياع الوقت والجهل بأحكام المناسك، وربما خسرت حسن الخلق والخضوع والانكسار بين يدي الله، بل ربما خسرت أيضا مالك ووقتك وجهدك، فرجعت محملا بالأوزار والآثام، نعوذ بالله من الخسران. وصدق من قال: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه، يقاتل المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ومن كنوز الحج التجارة الرابحة، فالحج موسم تجاري، تجارة مع الناس وتجارة مع الله. نعم، تجارة مع الله، فما أكثر أبواب الخير فيه. فربما قلت أن أوجه الخير التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث على سبيل المثال للحصر لا تتوفر في موسم كالحج، وحاولت جمع ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير فوجدتها تربو على 40 بابا تقريبا، واسمعها بإيجاز: تعدل بين اثنين، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، الكلمة الطيبة بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، إماطة الأذى عن الطريق، أمر بمعروف، نهي عن منكر، يعين ذا الحادث الملهوف، يكف شره عن الناس، كل تسبيحة، كل تحميدة، كل تهليلة، كل تكبيرة، النخاعة في المسجد يدفنها، يعمل بنفسه فينفع نفسه، ويتصدق فيعطي من قليله وكثيره، يهدي الأعمى، يسمع الأصم، يرشد الضال، يسعى بشدة ساقيه مع اللهثان المستغيث. بيانك عن الأغتم، والأغتم هو الأعجمي الذي لا يفصح، منحة لبن تعطيها، أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تفرغ من دلوك في إناء مستسقي، ما أنفق المرء على نفسه وأهله، ما وقى به عرضه، أن تعطي صلة حبل، أن تعطي شفع النعل، نصرة المظلوم، رد السلام، إذا مرض تعوده، إن مات تتبعه، إذا دعاك أجبته، إذا عرفت حمد الله فشمسته، إذا استنصحك نصحت له، التيسير على المعسر، في كل كبد رطبة أجر، من ستر على مسلم ستره الله، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا لفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ذلك كله يجزي ركعة الضحى يركعها، وكلها أي كل هذه الأبواب في الحج موجودة، وقد لا تجتمع إلا في مثل هذا الموسم، فلا عذر لأحد مهما كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، الجميع قادر. المهم أن يوجد الهم للعمل، فما أكثر الجائعين إن أردت أن تطعم جائعا، وما أكثر الضالين إن أردت أن توجد ضالا في الحج، وما أكثر الأعاجم إن أردت أن تفصح عن أغصان في الحج، وما أكثر الأذى إن أردت أن تميطه عن الطريق، وما أكثر الحاجات إن أردت أن تعين محتاج، بل ما أكثر مجالات الكلمة الطيبة إن أردت أن تتكلم، لكنه السؤال المهم، أين من يعمل؟ أين من يعمل؟ أين من يستغل المناسبات والفرص؟ ومتى رأيت يد امرئ ممدودة تبغي مواساة الكريم فواتها؟ خير الأكف السابقات بجودها، كف تجود عليك في إفلاتها. ومن أعظم أبواب الخير في الحج الأمر بمعروف والنهي عن منكر، فرض عظيم من أركان الدين، بتركه تكثر الأخطاء والعيوب وتنتشر المنكرات ويتفشى الجهل ويضيع الحق، بل قد يصبح الباطل حقا، وهو من أعظم صفات المؤمنين والمؤمنات. ولذلك قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التناصح بين المؤمنين والمؤمنات ينشر الحب والإخاء وصفاء النفوس، وكلنا يريد أن يكون محبوبا بين إخوانه، بل ويرغب بالكمال الإنساني من حسن خلق وحسن تعامل، ولا يمكن أن نصل لمثل هذا الأمر إلا إذا عالجنا عيوبنا وتقبلناها بصدر الرحب ونفس الراضية، ولا يمكن علاجها إلا بمعرفتها. ومن الصعب أن أرى عيب نفسي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، كما في الأدب المفرد للبخاري وأبي داود من حديث أبي هريرة وحسنه العراقي. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الأخطاء في الحج سنة كادت تندثر، فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر وهو يطوف بالكعبة، أي رسول الله، بإنسان ربط يده بيد إنسان بسيل أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذه بيده. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وترجم له بقوله: باب إذا رأى سيرا أو شيئا في الطواف قطعه. وقال ابن بطال: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر. انتهى كلامه. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي في موسم الحج: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وها هو صلى الله عليه وسلم يناشدك: بلغ عني ولو آية. ويدعو لمن بلغ عنه فيقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. لكن أين من يحمل هم الدعوة؟ وأين من يحمل هم تعليم الناس في الحج وفي غيره؟ قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. وكان سفيان يقول: إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما. فنشكو إلى الله حالنا وضعف أنفسنا. وإليك أخيرا أخي الحبيب بعض الآداب التي يجب أن يتنبه لها الحاج وقبل وأثناء الحج، ومنها ما يلي: التوبة ورد المظالم إلى أهلها، اختيار الرفقة الصالحة والمال الحلال فإن الله لا يقبل إلا طيبا، الإخلاص لله، كتابة الوصية وما له وما عليه، تعلم ودراسة أحكام الحج وقراءة الكتيب وسماع الأشرف الدالة على ذلك، حفظ اللسان وتجنب كثرة المزاح، الحرص على الأدية والأذكار في أوقاتها ومناسباتها، تعويد النفس في الحج على غض البصر، الحرص على صلاة الفرض جماعة، وهذا مما يهمله ويتهاون به كثير من الناس كما نراه في الحج، الحرص على استغلال الأوقات للأعمال الصالحة والذكر والدعاء وقراءة القرآن فإنما هي أيام، ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وما يفعله الناس اليوم من تساهل بالمحرم خاصة مع الخادمات فهذه معصية وكبيرة يجب الحذر منها ومن عواقبها. على المرأة أن تحرص على الحشمة والحياء وتجنب مزاحمة الرجال وإياك والتبرج، فكم من امرأة خرجت من بيتها ورجعت محملة بالآثام والأوزار. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها عن رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. والحديث أخرجه أبو داود في سننه. هذا فعل الصالحات، فالمرأة لا ترضى أن تأتي للحج وتبحث عن المغفرة والقبول، فإذا هي ترجع بالإثم والفتران بسبب فتنتها للمؤمنين. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه قال: لم يكن يخالطن الرجال أي نساء المؤمنين أي في الطواف، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم أي بعيدة عنهم، فقالت امرأة لها: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني الحجر، فقالت عائشة: إليك عني، وأبت. وقد كنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، وفي لفظ لعبد الرزاق: مستترات بالليل، فتنبهي أيتها الصالحة إياك وفتنة المؤمنين. قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك متعبد؟ قد كان شمر للصلاة إزاره حتى وقفت له بباب المسجد. فاتق الله أيتها الأخت وكوني من الصالحات، واعلمي بأن الله يراك ويعلم حالك. وأقف هنا مع أعظم آداب الحج وشروطه، وهو إخلاص النية لله. فيا أيها الحاج، ما تركت بيتك وأولادك وصرفت مالك وتكبدت متاعب الطريق ومشقة السفر وحرارة الشمس والزل وغير ذلك إلا ابتغاء مرضات الله. وأذكرك بالإخلاص، لأنه يدفعك بعون الله إلى فعل كل خير وكل سنة ثبتت واجتناب كل شر، فما هي إلا أيام معلومة سرعان ما تنقضي. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان. فاحذر أيها الحاج من أن تقصد بحجك الدنيا وحطامها أو الرياء والمفاخرة بذلك، فأخلص النية وأبشر، فإن الحج يهدم ما كان قبله كما قال صلى الله عليه وسلم، بل أخبر أن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. بل قال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأيضا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه. فالحجاج وفد الله إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، ونفقتهم في سبيل الله مخلوفة عليهم. فتنبه لما ذكرنا من كنوز وأسرار لعلها أن تكون عونا لك على حج مبرور، ولنستفيد من الحج أكبر وأكثر. وما تزال كنوز الحج تحتاج للتنقيب والبحث عنها، فهو معين لا ينبض. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، ونحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء، المستغيثون المستجيرون، الخائفون المشفقون، المعترفون إليك بذنوبنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء المخبتين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك أجسامهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعاءنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم احفظ حجاج بيتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم أعن القائمين على أمر هذه البلاد على خدمة سجاج بيتك الكريم، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وبارك بالجهود وشدد الخطى يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وانصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم كن معهم، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم تخلى عنهم كل أحد إلا أنت، فهم بك يا حي يا قيوم يا للجلال والإكرام. اللهم سدد رميهم، اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم، اللهم وحد صفهم وآلف بين قلوبهم. اللهم عليك بالرؤوس الحاقدين ومن ناصرهم وشايعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، خالف بين قلوبهم واملأ قلوبهم بالرعب والضعف، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.